بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا المجلس الخامس والأخير من مذاكرة موقظة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث المعنعن وحكمه، ثم قال المصنف بعد ذلك المدلس، الحديث المدلس. قال: ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. التدليس في اللغة مأخوذ من الدلسة، والدلسة هي اختلاط الظلام بالنور، وهي في الأصل في اللغة كتمان العيب. دلس في البيع، كتم العيب الذي في السلعة. والتدليس على أقسام كثيرة جدا، ولعلنا في البداية نعرف تعريف عام للتدليس، ثم نأتي على ما ذكره المصنف. يقول العلماء في تعريف التدليس: هو ما أخفي عيبه، هو ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. هو ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. هذا تعريف التدليس بأقسامه المختلفة. هنا المصنف رحمه الله بدأ بذكر تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. قال: ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. وهنا في هذا الحد الذي ذكره الذهبي رحمه الله فيه توسع شديد في تعريف التدليس. تدليس الإسناد تعريفه عند العلماء هو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. هو أن يروي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. هذا هو تدليس الإسناد، أن يأتي الراوي إلى شيخ من مشايخه التقى به وسمع منه، ثم حدث منه عنه بحديث لم يسمعه منه، لكن بصيغة محتملة كعن وقال. فهذا الراوي لما يقول قال الشيخ أو عن الشيخ، هذه الصيغة محتملة أنه سمعها من الشيخ أو سمعها من تلاميذ الشيخ أو من مصدر آخر دون الشيخ. فهذا اللفظ موهم للسماع، فإذا كان هذا الشخص مدلسا فالأصل عدم قبول هذه الرواية. إذن هذا هو تدليس الإسناد، أن يأتي الراوي ويروي عن شيخ ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. لكن هنا الذهبي رحمه الله عرفه قال ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه، ولم يسمعه منه جيد، قال أو لم يدركه، أو لم يدركه. هذا عند العلماء يسمى ماذا؟ المنقطع، يسمى المنقطع إذا لم يدرك الشيخ. لكن إذا أدرك الشيخ وروى عنه ما لم يسمع منه، هذا هو تدليس الإسناد. وطبعا من أشر الأنواع التي تندرج تحت تدليس الإسناد تدليس التسوية، تدليس التسوية، وهي أن يسقط الضعيف بين الثقتين فيسوي الإسناد. يأتي المدلس إلى إسناد في الرواية ثقة عن ضعيف عن ثقة، فيأتي هذا المدلس فيحذف الضعيف فيستوي الإسناد بالثقات، فيصبح الثقة عن الثقة. يقول العلماء هذا شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس، وهذا ينسب إلى الوليد وبقية وغيره. قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، يعني هذا التلميذ الذي ما سمع من الشيخ هذا الحديث لو أتى بلفظ صريح، نحن بالأمس ذكرنا أنواع الألفاظ، اللفظ الصريح وغير الصريح، قلنا الصريح أن يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، وهناك اللفظ غير الصريح عن وقال وأن وذكر. يقول هذا الراوي اللي لم يسمع من الشيخ هذا الحديث إن صرح قال حدثنا وهو لم يسمع منه وأتى بلفظ صريح يدل أنه أخذ من الشيخ، فيعتبر ماذا؟ كذاب. لكن لو قال قال ذكر، هذا محتمل، محتمل، يعني ربما أخذه من التلاميذ أو من الشيخ. وإن قال عن احتمل ذلك، يعني احتمل أنه أخذه منه أو لا. ونظر في بقي في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررنا، يعني إذا ثبت أنه التقى بالشيخ فالأصل أنه محمول على السماع إن صرح بماذا؟ بالتحديث، إن صرح بالتحديث. قال وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصرة فهو محل تردد، يعني إذا ما ثبت اللقاء بينهم، إذا ثبت اللقاء خلاص يحمل غالبا على ماذا؟ السمع. لكن إذا ثبتت المعاصرة ولم يثبت اللقاء، هذا محل ماذا؟ تردد هل أخذ عن الشيخ أو لا. قال وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة، كقتادة عن أبي هريرة. هنا يعني الشيخ ذكر يعني جملة من الأمور، قضية المعاصرة وقضية اللقاء وقضية السماع، هذه هي ثلاث علاقات بين التلميذ والشيخ، إما أن يكون عاصرة وإما أن يكون هناك أمر طبعا أخص وهو ماذا؟ اللقاء، وهو اللقاء. وأمر ثالث وهو أخص من اللقاء وهو السماع، وهو السماع، لأن الشخص قد يعاصر إنسان لكن لم يلتقي به في نفس الزمان، لكنه لم يلتقي به، هذا في دولة وهذا في دولة أخرى، والأمر الثاني هو اللقاء. فإن ثبت اللقاء ربما التقى به وسمع منه وربما لم يسمع منه، لا يلزم أن يكون في كل لقاء ماذا؟ سماع. ربما التقى به في المسجد لم يلتقي به في مجلس من مجالس ماذا؟ التحديث. فهذه أمور ثلاثة. فإذا لم يثبت أصلا المعاصرة هذا الحديث يكون منقطع، وإذا ثبت المعاصرة فهذا يقول المصنف هو محل ماذا؟ تردد. وإذا ثبت اللقاء والسماع، إذا ثبت السماع انتهى الموضوع، حدث السماع. وإذا ثبت اللقاء ننظر في قضية إذا صرح بالسماع، إذا ثبت يعني أنه صار بالسماع في رواية أخرى فهي محمولة على السماع، بشرط أن لا يكون هذا الراوي ماذا؟ مدلسا، أن لا يكون هذا التلميذ مدلسا. إذا هذا كله يتكلم عن تدليس الإسناد. قال وحكم قال حكم عن، يعني قال وعن وأن وذكر كلها لها نفس الحكم، أنها محمولة على السماع إن صرح بالسماع. قال ولهم في ذلك أغراض، يعني لماذا يدلس الراوي؟ ما هي أهداف التدليس؟ ما هي الأسباب الداعية للتدليس؟ قال فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. أحيانا يدلس الراوي لأن شيخه ضعيف، يدلس الراوي لأن شيخه ضعيف فلا يذكر الشيخ، لا يذكر الشيخ حتى لا يتبين أنه أخذ الحديث من رجل ضعيف. يقول هذه أحد أسباب التدليس، كتمان ضعف الشيخ، كتمان ضعف الشيخ. قال وإن فعله طلبا للعلو فقط، هذا سبب ثاني، أنه يدلس، إذا دلس يصبح الإسناد ماذا؟ أقصر. ونحن ذكرنا بالأمس كلما كان الإسناد أقصر يعتبر ماذا؟ أعلى، يعتبر أعلى. فيقول هذه أحد الأسباب أن يطلب العلو. قال أو إيهاما بتكثير الشيوخ، أو إيهاما بتكثير الشيوخ، هذا نوع من أنواع التدليس يسمى تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، وهو أن يسمي الشيخ بما لم يشتهر به، أن يسمي الشيخ بما لم يشتهر به أو يلقبه، إيهاما بكثرة الشيوخ. يعني مثلا الآن عندنا الإمام أحمد ابن حنبل، طبعا ابن هلال الشيباني البغدادي، فيأتي هذا الراوي مثلا يروي عن الإمام أحمد، الإمام أحمد الآن شخص واحد، هو يأتي إلى خمسة أسانيد، في إسناد يقول حدثني أبو عبد الله، في إسناد أبو صالح، وفي إسناد يقول حدثني البغدادي، وفي إسناد يقول حدثني الشيباني، وفي إسناد يقول حدثني أحمد. خمسة أوصاف كلها ترجع إلى كم شخص؟ شخص واحد. فالذي يسمع بأسانيد مختلفة خمسة ألقاب وكنى وأسماء يظن أن هذا له ماذا؟ عدد من الشيوخ، ليس شيخ واحد، لديه خمسة ماذا؟ شيوخ، وهو في الحقيقة ماذا؟ شيخ واحد. فهذا نوع من أنواع التدليس يسمى تدليس الشيوخ، يأتي إلى الشيخ الواحد فيصفه ويسميه ويكنيه بأسماء وأوصاف كثيرة حتى يوهم الناس كثرة ماذا؟ الشيوخ. لأن هذه من المناقب، يعني لما تجد في ترجمة الإنسان يقول لقي عدد كبير من الشيوخ، لقي ألف شيخ، لقي خمسمائة شيخ، ويأتي إنسان ما رحل وما عنده إلا شيخ وشيخين، شو يسوي؟ قال يدلس هذا التدليس، كل شيخ يعطي 10 أسماء يطلع لديه مجموع كبير. قال أو إيهاما بتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو إلى بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري. هنا انتقل إلى شيء يندرج تحت تدليس الشيوخ يسمى تدليس البلدان، تدليس البلدان. فيذكر أسماء بلدان مشابهة، يذكر أسماء بلدان مشابهة، فيتبادر إلى الذهن البعيد وهو يقصد ماذا؟ القريب. وهو يقصد القريب، يعني اسم بلدة مشتركة. يعني على سبيل المثال الآن في دولة الإمارات عندنا منطقة اسمها المنامة، معروفة صحيح؟ وعندنا احنا في البحرين عاصمتهم ماذا؟ المنامة. لو جاء إنسان من الإمارات ولا سافر البحرين ولا رآها فقال حدثني الشيخ بالمنامة، الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أن المنامة أين؟ في البحرين، وهو يقصد ماذا؟ هذه المنامة القريبة. فهذا يسمونه تدليس ماذا؟ البلدان، لأن الاسم مشترك ويتبادر إلى الذهن مكان آخر وهو يقصد المكان القريب. قال كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس. انظر هذه من المعاريض توريات، حدثني البخاري ويقصد به الذي يبخر الناس، يجمر الناس. وإذا قيل البخاري فهو البخاري المعروف، فهذا تدليس، يعني تدليس بالوصف، تدليس بوصف هذا الإنسان. يعني ممكن يأتي الآن واحد في هذا الزمان يقول حدثني البخاري ويقصد الذي يبيع الرز البخاري، صحيح؟ فاللي يسمعه يقول هذا سمع من الشيخ البخاري وعنده إسناد عالي. طيب قال أو حدثنا علي بما وراء النهر، وتعني به نهرا، تعني به نهرا. يعني الآن لو قيل وراء النهر دائما يقصد ماذا؟ هناك ما وراء الهند والسند، البلاد البعيدة. فالآن لو جاء واحد في الإمارات وذهب إلى أحد الوديان ووقف خلف الوادي وقال حدثني وراء النهر، ها؟ وهو خلف وادي صح؟ فالمتبادر إلى الذهن ماذا؟ ما وراء النهر، أنه رحل إلى تلك البلاد البعيدة. قال أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوص. زبيد يعني وادي باليمن، وادي باليمن، ونفس هذا الاسم زبيد منطقة في مصر، منطقة في مصر. فيقول الشخص الذي هو في مصر حدثنا بزبيد، فيتبادر أنه رحل إلى أين؟ إلى اليمن، مع أنه ما رحل من اليمن وإنما ذهب إلى منطقة قوس بمصر. قال أو حدثنا بحران وتريد به قرية المرج. حران طبعا هذه منطقة كانت في طريق العراق، في طريق العراق، وقرية المرج هي بدمشق، هي بدمشق. وهذا الاسم متكرر موجود في دمشق، يعني حران نفسها هذه موجودة في طريق العراق وموجودة بالقرب من منطقة غوطة الآن في سوريا، موجود بقربها. فلما يقول الإنسان مثل هذا الاسم يوهم أنه ماذا؟ سافر ورحل إلى العراق وهو من دمشق لم يغادرها. قال فهذا محتمل والورع تركه، والورع تركه يعني لا يستخدم مثل هذا التدليس. طبعا هذا التدليس مكروه، تدليس البلدان أو تدليس الشيوخ مكروه عند العلماء. قال: ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. رواية الحسن البصري عن أبي هريرة هذه فيها خلاف طويل، البعض يقول روايته مدلسة والبعض يقول روايته منقطعة، وهنا الذهبي مثل له بالتدليس. طبعا للشيخ أحمد شاكر تفصيل جميل جدا، وأثبت بعض سماعات الحسن من أبي هريرة، فالصحيح أنه لا يقال عن هذه الرواية منقطعة ولا مدلسة، لأنه ثبتت السماعات لكن مثل بها. قال: وقد روى عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة، فقيل عني بحدثنا أهل بلده، يعني يقول لما يستخدم هذه العبارة حدثنا أبو هريرة يقصد أهل البلد، أنه سمع من هذه البلدة بصيغة الجمع. قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، إلى جهالة الراوي الثقة، يعني لو سماه بغير اسمه فإنه لا يدرك هذا الراوي، يعمي على الباحث من هو هذا الراوي. قال: فيرد خبره الصحيح. قال: فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامع حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري. هنا يقول التدليس إذا كان في الصحيحين فهو محمول على السماع، محمول على السماع. لماذا؟ طبعا العلماء قالوا لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقة، يعني البخاري ومسلم لا يدلسون إلا عن ثقة، وعدوه من التدليس النادر. ابن حجر ذكر طبقات التدليس 5 طبقات، منها الأولى والثانية من لا يدلس إلا نادرا، ومن لا يدلس إلا عن ثقة، والعلماء على قبول تدليسهم. وقال: حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب وفيهما لين. طبعا لين لا يقصد، لا يراد به الضعف، يعني قال فيهما كلام، لكن الذي يريد أن يقرره الذهبي أن الأصل في التدليس، تدليس الإسناد، أنه نوع من أنواع ماذا؟ الضعيف، نوع من أنواع الضعيف، إلا الصور التي استثناها. هو مضى معنا استثنى صورة الذي لا يدلس إلا عن ثقة، وهنا كأنه مثل بمن لا يدلس إلا عن ثقة مثل التدليس في الصحيحين، فهو محمول على السمع. قال: وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، مناف للإخلاص لما فيه من التزين، يعني يقول هذا اللي يدلس يوهم الناس أنه رحل إلى بلاد كثيرة، ويوهم أنه عند الشيوخ كثيرين، قال هذا ينافي الإخلاص. فالإنسان الأصل أن يكتم مثل هذه الأمور، لا أن يظهرها ولا أن يتقصد أمور حتى يظن الناس أنه صاحب رحلة وصاحب كثرة شيوخ، فيقول هذا ينافي الإخلاص. إذن هذه الكلام على الحديث المدلس، والحديث المدلس على القاعدة كما ذكرنا أن الأصل فيها أنها ضعيفة، وأن رواية المدلس لا تقبل إلا إذا صرح بماذا؟ بالسماع، إلا إذا صرح بالسماع. إن لم يصرح بالسماع فروايته ضعيفة، إلا اللهم إذا كانت لا يدلس إلا عن ثقة، أو كان التدليس أين؟ في الصحيحين، وهذا من حسن الظن بالشيخين البخاري ومسلم. قال: المضطرب والمعلل. قال: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فيعتل الحديث. الحديث المضطرب هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، مختلفة متقاربة. العلماء يعني لما يأتون إلى الحديث ينظرون إذا له عدة روايات، عدة روايات، فينظرون هل هذا الحديث يحتمل تعدد الروايات، أحيانا الروايات تتعدد عن الثقة الحافظ، يعني يتوقع أن هذا الحافظ له ماذا؟ ثلاثة أربعة أسانيد، فلا يحكمون عليه بماذا؟ بالاضطراب. وأحيانا يمكن الجمع بين هذا الإسناد والإسناد الآخر، مثل ما ذكرنا في ماذا ذكرون؟ زيادة الثقة، الشذوذ وزيادة الثقة. وحين ثالث لا يستطيعون الجمع بين الإسنادين، ويصدر ممن لا يتوقع منه أن تتعدد عنه الروايات. أحيانا تتعدد الروايات عن إمام حافظ، يعني تصور منه من حاله وحفظه وإتقانه أن تتعدد عنه الروايات، وأحيانا يصدر هذا التعدد من شخص لا يتصور منه هذا التعدد، فهذا يسمى عند العلماء ماذا؟ المضطرب. المضطرب إذا متى يكون المضطرب؟ إذا لم يمكن الجمع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يصدر ممن لا يتصور منه تعدد ماذا؟ الروايات، تعدد الروايات، يعني لا يكون بدرجة الحفاظ الأثبات الكبار الذين يتوقع منهم تعدد الروايات. فتجد أحيانا يعني الرواية المضطربة راوي لا يحتمل منه التعدد فيرويه مسند أبي هريرة ومسند عائشة وسعد، وأحيانا يرويه مرفوع وموقوف، ومثل ابن أبي حاتم بإسناد روي على سبعة أوجه، قال لا يمكن الجمع بينها، وهذا الإسناد إسناد ماذا؟ مضطرب. قال فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول، فليس بمعلول، يعني عندنا روايتين، ورواية شخص ثبت وآخر ماذا؟ ضعيف، نقدم رواية ماذا؟ الثبت. هنا أمكن ماذا؟ الجمع. قال وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتابي العلل. ماذا يقصد؟ يقصد أن الدارقطني بالغ، الدارقطني بالغ وأورد صور من التفردات، صور من التفردات، وإن لم يكن فيها ماذا؟ مخالفة، إن لم يكن فيها مخالفة، يعني يقول يورد إسنادين، في إسناد يتفرد بزيادة عن الإسناد الآخر ويحكم الدارقطني عليه بالعلة، والأصل كما قلنا أنه لا يحكم عليه بالعلة إلا إذا وجدت ماذا؟ المخالفة. هذا القيد قيد الشافعي تحفظونه، لابد وجود المخالفة. قال فلم يصب لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين، لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت، يعني نقدم ماذا؟ رواية الأثبت، وهذا هي طريقة يعني ترجيح بين الرواية. قال ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وهذا قضية ذكرناها في قضية ماذا؟ الضبط، قضية الضبط، وذكرنا أن الضبط يدرك بماذا؟ بالمقارنة برواية الأثبات. قال وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. يعني يقول أحيانا هذه كلها مرجحات، كيف نرجح إسناد على إسناد؟ إما أن نرجح بالحفظ أو بكثرة العدد، بالحفظ وبكثرة العدد، يعني إذا عندنا شخصين تعارض روايتهما نريد نرجح، أحدهما يعني صدوق والثاني ثقة، نقدم رواية ماذا؟ الثقة، لأنه ماذا؟ أحفظ، أو الثاني إمام، نقدم ماذا؟ روايته. هذا مثال على الترجيح. وأيضا هنا مثل مثال آخر، يقول إذا عندنا ثبت خالف خمسة من الأثبات نقدم رواية ماذا؟ الخمسة، الجماعة، الأثبات، وهذا الترجيح باعتبار ماذا؟ العدد. قال وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه، يعني يصار إلى الجمع، يصار إلى الجمع إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع. قال: ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمى ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة، هذا لا يضر في الصحة. يعني إذا رواه هذا عن ثقة وإسناد آخر رواه عن ثقة آخر، يقول في كلا الحالين الإسناد دائر على ماذا؟ رواية ماذا؟ الثقات، رواية الثقات. يقول فهذا لا يؤثر في الإسناد. يعني يقول إذا كان الاختلاف في رجل هذا يذكر ثقة وهذا يذكر ثقة آخر فلا يضر في الإسناد، لأن مدار الاختلاف على الثقات، يعني في كلا الحالين يكون الإسناد من رواية ماذا؟ ثقة. قال فهذا لا يضر في الصحة. قال: فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كان يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. تعدد هذه الروايات عن رجل يحتمل منه هذا التعدد لا يضر. الزهري مضى معنا يعتبر ماذا؟ إمام، يعتبر ماذا؟ إمام في ترجمة إمام، فروى هذا الحديث يعني تارة من طريق سعيد المسيب وتارة من طريق أبي سلمة، وجاء في رواية عن سعيد وعن أبي سلمة، قال هذا لا يضر إذا تعددت الروايات عن شيخ يحتمل منه هذا التعدد لأنه إمام حافظ متقن. إذن هنا كل هذا الكلام يريد الذهبي أن يصل إلى أن الاضطراب متى يكون؟ عند عدم إمكانية ماذا؟ الجمع، وعند صدوره من إنسان لا يتصور منه ماذا؟ تعدد الطرق أو الروايات. قال بعد ذلك المدرج: قال هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. هذا المدرج يعني أشار هنا إلى مدرج المتن. المدرج هو كلام يدخله الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام يدخله الراوي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب السلم: والمدرج كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي. يعني يأتي الصحابي يريد أن يفسر عبارة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو يحث الناس على شيء معين، فيقرأه القارئ يظن أن هذا المدرج الذي هو من كلام الصحابي من كلام ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. قال ويدل دليل على أنها من لفظ راوي بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. يعني قد يقول قال كيف نعرف المدرج، كيفية إدراك المدرج يعرف بالمقارنة بالروايات ماذا الأخرى، تجد أن في الروايات الأخرى ليس فيها هذه الزيادة، فتعرف أن هذه الزيادة من لفظ من هذا الراوي. يعني مثلا حديث المشهور عندكم: ويل للعقاب من النار، أبو هريرة قال ماذا؟ أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. بدأ أبو هريرة بنصيحة وتوجيه للناس، قال أسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء من كلام من؟ أبو هريرة ينصح الناس. ثم قال ويل للعقاب من النار. فجاء الرواة فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، مع أن هذه البداية من كلام من؟ أبي هريرة. أراد ماذا؟ الحث. قد يكون الحث، قد يكون ماذا؟ التفسير أو غير ذلك. ونفس الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد أبو هريرة وأدرج فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ينصحنا. فجاء الرواة ورووه كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أدخل من كلام الصحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يلزم أن يكون صحابي، حتى يكون من ماذا؟ من التابعين، حتى يكون من التابعين، فيراد منه التوجيه أو التفسير، فيظن الناقل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك. قال وهذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. قال ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ فليتوضأ. طبعا هذا من كلام عروة، الحديث المعروف من مس ذكره فليتوضأ فليتوضأ. عروة زاد أنثيه، لفظ أنثيه هذا يعتبر ماذا؟ مدرج، هذا مدرج. وهذا الإدراج وين موقعه؟ في بدايته ولا نهايته ولا وسطه؟ وسط الإسناد، وسط الإسناد. نحن الآن ذكرنا أمثلة على الأنواع الثلاث، حديث أبو هريرة الأول أسبغ الوضوء هذا مدرج في البداية، ومن مس أنثيه وذكر فليتوضأ هذا في الوسط، ومن استطاع أن يطيل منكم غرته وتحجيله هذا في نهاية الإسناد. لكن هنا الذهبي يقول الإدراج في وسط المتن ماذا؟ قليل، يعني يقول الغالب يكون الإدراج أين؟ في البداية وفي النهاية. قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له، يعني من المدرجات التي ذكرها الخطيب له إدراجه. قال بعد ذلك ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء. هناك عندنا في علم الحديث طبعا بعد ما أتى على أغلب المصطلحات هنا الحديثية أتى إلى مسألة ألفاظ الأداء والتحمل، الأداء والتحمل. التحمل هو التلقي العلم من الشيخ، تلقي العلم من الشيخ، تلقي الحديث من الشيخ. والأداء هو أداء الحديث للتلاميذ، يعني طالب العلم طالب الحديث كيف يبدأ؟ أول شيء يأخذ العلم من ماذا؟ من أفواه المشايخ، هذا نسميه تحمل. ثم لما يكبر ويصبح شيخ هو يفعل ماذا؟ يؤدي هذه الأحاديث إلى التلاميذ، هذا هو التحمل والأداء. فهنا ذكر ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء وألفاظ التحمل. قال في حدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، هذه أعلى مرتبة من مراتب التحمل، أعلى مرتبة من مراتب التحمل، وهي أن يحدث الشيخ والتلميذ يسمع، والتلميذ يسمع. طبعا صورتين عكس بعض، السماع والقراءة، السماع والقراءة. السماع الشيخ يحدث والتلميذ يسمع، القراءة التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، هما عكس بعض، وهي من أعلى مراتب التحمل وهي مقبولة عند الجمهور. فهذه أعلى مرتبة ذكرها، يستخدم فيها لفظ حدثنا، إذا قال حدثنا وسمعت هذا المقصود أنه سمع من الشيخ وهو يحدث، لما سمع من لفظ الشيخ. واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. هذه مسألة خلافية، هل هناك فرق بين حدثني وحدثنا؟ قال البعض يقول فرق، إذا كنت بمفردك عند الشيخ تقول حدثني، إذا كنت مع مجموعة وسمعت مع المجموعة من الشيخ تقول ماذا؟ حدثنا بصيغة الجمع. قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. الأصل عند المتأخرين من العلماء أن لفظ حدثنا للسماع ولفظ أخبرنا للقراءة، يعني إذا هو سمع من الشيخ يقول ماذا؟ حدثنا، وإذا هو قرأ على الشيخ يقول ماذا؟ أخبرنا. يقول لكن بعض أهل العلم سوغ أن يقول حدثنا في ماذا؟ في القراءة. قال وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، يعني سواء أنت قرأت على الشيخ ولا تلميذ آخر قرأ وأنت تسمع له نفس الحكم، يسمى القراءة على الشيخ أو يسمى العرض له اسمان. قال فلفظ الإخبار أعم من التحديث، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، لأن الإخبار يتعلق بماذا؟ بالقراءة، سواء قرأت أنت أو قرأ غيرك. قالوا سواء قرأ من الحفظ من الكتاب. وأخبرني قال للمنفرد. وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، هذا قول من أقوال أهل العلم وانتصر له البخاري في الصحيح. البخاري يقول ما في فرق بين حدثنا وأخبرنا، يجوز في السماع تقول حدثنا وأخبرنا ويجوز في القراءة أن تقول ماذا؟ حدثنا وأخبرنا، له نفس الحكم. قال والأمر في ذلك واسع، يعني استخدام لفظ حدثنا وأخبرنا. قال فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. يقول يستخدم في السماع أحيانا أنبأنا أنبأنا، ويقول عند المتأخرين يستخدمونه في ماذا؟ في الإجازة. هذا النوع الثالث من أنواع التحمل، ذكر السماع ذكر القراءة، الثالث الإجازة. الإجازة الإجازة هي الإذن بالرواية، هي الإذن بالرواية، أن يأذن للتلميذ برواية هذه المسموعات، برواية هذه المسموعات، وقد تكون مع مناولة أو لا تكون. طبعا المناولة درجة مستقلة من أنواع التحمل، لو قال للتلميذ هذه أحاديثي أجزتك أن ترويها، هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ إجازة، ما وصلنا للمناولة. طيب يقول فهنا أنبأنا تستخدم عند المتأخرين على الإجازة. قال أنا، هذه مختصرات ثلاثة تجدونها في كتب الحديث، ثنى وأنا ونا. ثنى هو اختصار حدثنا، ثنى اختصار حدثنا، وأنا اختصار أنبأنا، ونا اختصار أخبرنا. يعني في كتب الحديث عشان ما يطولون يكتبون حدثنا حدثنا، يقول ثنى 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 يعني ماذا؟ حدثنا. أو يقول أنا يعني أنبأنا، أو يقول نا يعني ماذا؟ أخبرنا. فهذه الاختصارات متكررة، وأحيانا تجد حاء يعني تحويل، تحويل الإسناد. هذه الاصطلاحات الاختصارات الأربعة دائما متكررة في السنن، ثنى وأنا ونا وحاء للتحويل من إسناد إلى إسناد آخر. قال وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دل على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات، هذا باعتبار اللغة، وإلا في الاصطلاح فيه خلاف بين أهل العلم. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة. نحن عرفنا أن أخبرنا يطلق على ماذا؟ على ماذا؟ على القراءة، على القراءة. أما أهل المغرب فيطلقونه على ماذا؟ الإجازة. هذا يسمى اصطلاح خاص. يعني أغلب العلماء يطلقون الإخبار على القراءة، لكن أهل المغرب يطلقون على الإجازة ماذا؟ أخبرنا. قال حتى أن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، يعني يقول هذا مبالغة، التدليس لا يكون إلا بالسماع من الشيخ. قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، يعني يستخدم أحيانا يقول قال لنا، هذه قال لنا تستخدم أحيانا في السماع لأنها تدل أنك سمعت من الشيخ، قال لنا وذكر لنا، بس لابد يكون معها لنا أو لي فيحمل على السماع. قال بعض يطلق هذه الآن كلها ماذا؟ اصطلاحات خاصة، اصطلاحات خاصة. أنت الآن لو عرفت أن عندنا السماع يقولون حدثنا وسمعت أو سمعنا، وعندك القراءة أخبرنا، هنا الآن يأتي إلى اصطلاحات خاصة يستخدمها بعض العلم. قال ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمع في أماكن لم يسمعها، في أماكن لم يسمعها، قرئ على فلان أخبرك فلان فربما فعل ذلك الدارقطني، يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس حدثنا هارون ابن سليمان. هنا ماذا يقول؟ يقول لما يقول قرئ على الشيخ يوهم السامع أنه كان حاضرا وقت ماذا؟ القراءة، وقت ماذا؟ القراءة، وهو في الحقيقة ليس بحاضر، فيقول هذا فيه نوع ماذا؟ التدليس. وهذا أشار إليه فصل فيه في ميزان الاعتدال. قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه، لأن يظن الإنسان أنه ماذا؟ حدثه من الكتاب. يعني لما يقول أخبرنا فلان من كتابه يدل أن الشيخ يقرأ من الكتاب وأنت حاضر، وهو في الحقيقة قراءة ماذا؟ من الكتاب، مثل حضراتكم الآن تقرؤون كتاب الموقظة، لو قلتم هذه العبارة لا يظن الظان أنكم سمعتم من ماذا؟ من الذهبي. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، يعني حضر عند الطفل سنتين أو ثلاث بعده لم يصل إلى سن التمييز يرحمك الله، يبدأ التحمل عند الشيخ من سن التمييز، أما قبل التمييز حضر ويقول أنبأنا أو حدثنا هذا لا يمكن أن يحمل ماذا؟ على الاتصال، بل يعتبر تدليس لأنه أصلا لا يستوعب ما يقول الشيخ وهو طفل رحمك الله. قال فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة. قال وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، كلا شيء، يعني يقول لو حضر الطفل الصغير وبعد ذلك يقول حدثنا أنبأنا الشيخ لا يصلح، يعتبر ماذا؟ من التدليس، إلا إذا أجازه الشيخ، وهذه أصلا فيها خلاف بين العلماء. يعني لو طفل صغير عمره سنتين حضر مع والده فيأتي بعض الشيوخ يقول أجزت لهذا ولابنه، أجاز للابن الصغير، فاختلف العلماء هل هذه الإجازة تحمل على السماع أو لا، خلاف طويل فيها. قال إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية، يعني يكون مميز يفهم كلام ماذا؟ الشيخ. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على الاتصال، لا تدل على الاتصال. طبعا هذا خلاف في سماع حجاج من ابن جريج، والصحيح السماع، ثبت السماع، فهنا مثل له الذهبي على كل حال. قال وقد اغتفرت في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله، فحكمها الاتصال. نحن ذكرنا القاعدة أن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول ثقات، فيغتفر في الصحابة. يعني الصحابي لو لم يذكر أو توسع في هذا الباب فلا بأس. قال فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال. حتى لو محمول على الإرسال قلنا مرسل الصحابي ما حكمه؟ مقبول. يعني الصحابي الصغير أو إذا غاب أو إذا تأخر إسلامه وروى فإرساله محمول على السماع، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. قال كمحمود ابن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان، الذين يعني ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وإنما سمعوا من صحابة آخرين. محمود بن ربيع مثال على الصغير، على الصغير. محمود بن ربيع جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو ابن 5 سنوات، فمج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة، يعني جعل الماء في فمه مضمض وسكب على وجهه. فقال محمود بن ربيع عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين، ابن 5 سنين. وهذه من الأدلة أن المميز يصح سماعه من الشيخ. حتى قال بعض العلماء أن بداية سن السماع 5 سنوات، لأن محمود بن ربيع كان كم عمره؟ 5 سنوات. وليس بصحيح، العبرة بالتمييز، لأن ليس كل الناس يميزون 5 سنوات، صح؟ قد يتأخر بعضهم 7 سنوات، قدرات العقلية تختلف من شخص إلى آخر. قال وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة، فحكمه الاتصال. قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنباءنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمع. هذه كلها صيغ التحمل عن الشيخ، يقول قال وحدثنا وسمعت بحسب الحالة التي أخذ عنها من الشيخ. وأما في اصطلاح المتأخرين فأنباءنا وعن وكتب إلينا واحد، يعني البعض لا يفرق. ثم انتقل إلى الحديث المقلوب، قال هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، يعني يركب إسناد على متن آخر، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب وكعب بن مرة وسعد بن سنان وسنان بن سعد. هذه كل إشارة إلى المقلوب في الإسناد. ما هو تعريف المقلوب؟ تعريفه هو الذي أبدل في سنده أو متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا. هو الحديث الذي أبدل في سنده أو متنه لفظ بآخر بتقديم أو تأخير عمدا أو سهوا. إذن القلب قد يكون في الإسناد، يكون قلب تغيير، يعني مثلا راوي سمع عن نافع فجعل بدل نافع سالم، هذا يسمى ماذا؟ قلب غير. وأحيانا لا يكون بالتغيير، يكون بالتقديم والتأخير، يكون اسم الراوي كعب بن مرة يعكس، يقول مرة ابن كعب، هذا يعتبر من ماذا؟ من المقلوب في الإسناد. وأيضا القلب يكون في المتن، يغير متن الحديث، مثلا الحديث المشهور عند البخاري ومسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاء في رواية مقلوبة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والأصل ماذا؟ العكس، النفقة تكون ماذا؟
باليمين حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا انقلب على الراوي، أبدل لفظة بلفظة، هذا المقلوب. قال: فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني أمره هين إن لم يتقصد، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، إذا لفق لمتن إسناد جديد يسمى سارق الحديث. لا يجوز القلب متعمدا قال العلماء إلا في حالة الاختبار، إلا في حالة الاختبار، مثل ما صنع علماء بغداد مع من؟ مع البخاري، قلبوا له الأسانيد بالمتون. قالوا: من ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف. يعني يقول إذا سرق إسناد ضعيف مع حديث ضعيف ما في إشكالية، لكن لو سرق متن صحيح وإسناد صحيح هنا الإشكالية، أن ينسب لنفسه إسناد جديد. قال: فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم. لماذا قال هذا الكلام؟ حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد. هنا ذكر أنواع من السرقات، يقول ممكن الإنسان يسرق حديث، أو يسرق مرويات شيخ، أو يسرق كتاب كامل بأسانيده فينسبها لنفسه. قال: ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، يعني إذا أخذ أسناد شيخ أو مرويات شيخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. قال: فصل: لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. يعني يقول يصح السماع من الكافر، إنسان يسمع الحديث وهو كافر يصح، لكن لما يؤدي الحديث لابد يكون ماذا؟ مسلم، يؤديه يكون ماذا؟ مسلم. مثل جبير بن المطعم سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب وهو في الأسرة كافر، ثم لما دخل الإسلام حدث بهذا الحديث. ونفس القضية البلوغ، قد يسمع الصبي الحديث قبل البلوغ، ولكن لا يصح أن يرويه إلا بعد ماذا؟ البلوغ، مثل محمود ابن الربيع. وأيضا الفاجر، قد يكون الإنسان على معصية فيسمع الحديث ثم لا يرويه إلا بعد ماذا؟ صلاح حاله وتوبته من هذا الأمر. قال: فقد روى جبير بن المطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن 5 سنين سماعا وما دونها حضورا. ونحن ذكرنا ليس الضابط السنوات، وإنما الضابط ماذا؟ التمييز، لأنه يختلف. قال: واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. الأصل ماذا؟ التمييز. رجع إلى هذه المسألة. قال: مسألة: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى. ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. يعني الآن إذا أنت جئت إلى كتاب تروي من كتاب أو تنقل من كتاب، هل يجوز لك أن تغير ألفاظ الكتاب؟ يعني مصنف الكتاب كتب حدثنا، هل يجوز أنك أنت تكتب أخبارنا لأنك ترى قول البخاري أن حدثنا وأخبارنا سواء؟ يقول لا، لا يصح هذا الأمر، يعني لا يصح. قال نقل عن ابن دقيق العيد: هل المحافظة على لفظ صاحب الكتاب واجب ولا مستحب؟ الخلاف. قال ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن. وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، يعني لابد أنك تحافظ على ماذا؟ لفظ الكتاب. وهذا أضبط، لأن لو كل واحد جاء وروى كتاب الآخرين بالمعنى، وخاصة مع تفاوت الناس في اللغة، لأدى إلى مفاسد ماذا؟ كبيرة. قال وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. قال أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. يعني يقول إذا أنت أخذت جزء من كتاب معين وغيرت بعض السياقات، هذا لا يعد من ماذا؟ التغيير. أما الآن يعني في الاصطلاح في العصر الحديث لابد أنك تشير في الحاشية، يعني أما تنقل بالنص أو بالتصرف، حتى التصرف على نوعين: تصرف يسير وتصرف غير يسير. قلت ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد، فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية، مسألتين خلافيتين: مسألة تقطيع الحديث ومسألة جمع الحديث. يعني هل يجوز أن تأتي إلى حديث روي بعشر روايات فتورد في سياق واحد، مثل روايات المسيء صلاته، روايات حديث جابر في صفة الحج؟ هذه خلافية، بعض أهل العلم يراها والبعض لا يراها. وأيضا قضية تقطيع الحديث، هل يجوز أنك تقطع الحديث؟ يعني الحديث الواحد تذكره في عشر مواضع وتأخذ منه وجه ماذا؟ الاستشهاد. هذا أكثر من يصنع من البخاري، معروف بتقطيع الحديث واختصار الحديث. قال مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. احنا ذكرنا أن السماع نقول حدثنا، والقراءة ماذا؟ أخبرنا. يقول لكن البعض يعني يتجاوز في هذا الأمر، يقول الأمر واسع، وهذا أشار إليه في السابق ولكن ذكره هنا تأكيدا، لأنه ذكر أن الأمر واسع في الاستخدام. قال مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا كما يقول مسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ، هل يجوز لأن يختصر هذه الروايات أو يجمع هذه الروايات؟ هذه أيضا مسألة خلافية، إذا نقل حديث يعني جزء فيه مرويات، والأصل المحافظة عليها. مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، وهذا هو صنيع من البخاري. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان. يعني الأصل أنهم يذكرون الإسناد ثم يذكرون ماذا؟ الحديث. يقول يجوز أحيانا أن تذكر المتن ثم تقول رواه فلان عن فلان عن فلان، مثل الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة يذكر المتن ثم يذكر ماذا؟ الإسناد. والعكس تجدونه في كتب السنن، الإسناد بعد ذلك ماذا؟ الحديث. قال مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه، هذه أيضا مسألة خلافية، هل يصح أن يورد إسناد له حديث ثم يورد إسناد ويقول مثله، يعني مثل الحديث الأول أو نحو الحديث الأول، هذه خلاف هل اللفظ مقارب ولا غير مقارب. فقال أن بعض العلم يتوسع كما ذكر الشيخ الألباني في السلسلة، أحيانا يكون المتن بعيد جدا فيقول نحوه ولا يدل على ما في المتن الأول، فإذا كان المتن الثاني قريب من المتن الأول للإنسان أن يقول ماذا، نحوه أو مثله. قال مسألة، إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها، ومن التساهل السماع من غير مقابلة. طبعا هنا مسألة قضية التحديث من مجلس مذاكرة، مجالس الحديث على نوعين، مجلس إملاء ومجلس مذاكرة. مجلس الإملاء يأتي الشيخ والتلاميذ مستعدين للكتابة فيرويهم أحاديث ويكون فيه تيقظ ودقة في الألفاظ، فهذا مجلس ماذا؟ إملاء. وهناك مجلس مذاكرة يجتمع الشيخ مع بعض التلاميذ يتذاكرون بعض الأحاديث. طبعا في مجالس المذاكرة يعني ليست مقصودة لماذا؟ للتحديث. فيقول إذا جاء الطالب وسمع الشيخ من مجلس المذاكرة وقال حدثنا، فيقول هذا فيه ماذا؟ وهن، فيه كلام. لماذا؟ لأن أصلا الشيخ ما قصد التحديث في مجلس المذاكرة، وإنما التحديث يكون في مجلس ماذا؟ الإملاء. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة. الأصل مقابلة النسخة، تلميذ عنده نسخة لابد يقابل النسخة، إما على نسخة شيخة أو نسخة تلاميذ موثوقين عشان يخرج الأخطاء ويرى موافقة نسخته لنسخة البقية. قال فإن كان كثير الغلط لم يجز وإن جوزنا ذلك، فيصح فيما سمع فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه. يعني إذا جاء التلميذ وكتب عن الشيخ نسخة ثم جاء وقارن نسخة بنسخة الشيخ فرأى أن الأخطاء كثيرة جدا، لا يصح أن يروي عن ماذا؟ الشيخ، لا يستطيع أن يروي عن الشيخ، أو بعض الصور على وجه التقييد. قال بعد ذلك آداب المحدث. قال آداب المحدث، هذه آداب يعني ممكن طالب العلم يرجع إليها في الكتب المؤلفة مثل الكتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع للخطيب، أو الفقيه والمتفقه للخطيب، أو فضل العلم لابن عبد البر، أو أخلاق العلماء للآجري. كتب كثيرة ألفت في آداب طالب العلم وآداب المحدث. قال تصحيح النية، طالب تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثني عليه وعلى معرفته، ليثنى عليه وعلى معرفته، فقد خسر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر لا تعلموا لتباهوا العلماء ولا لتماروا السفهاء. فالإنسان يطلب العلم لوجه الله عز وجل، هذه من أهم المهمات، أن يحسن الإنسان النية في طلب العلم منذ البداية. إذا لم تصحح النية لا يحصل لك البركة في هذا العلم، البركة في هذا العلم، وهذا أمر مهم جدا. يعني لا يوفق الإنسان إلى درجة العلماء وإلى درجة الصديقية إلا إذا لازم الإخلاص منذ البداية. قال وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه من المنافع، يعني من منافع علم الحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء لو لم يكن لدراسة علم الحديث إلا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى، لأنها من الفضائل العظيمة. قال ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. يعني الغالب منهما هل للدنيا أو للآخرة. وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعده. هذه مسألة وهي قضية أن بعض الناس يطلب العلم حبا في العلم لم يستحضر منذ البداية الإخلاص لله عز وجل، وأيضا لم يلتفت إلى الناس، لا يريد كلام الناس، لكن لذة ممارسة الأسانيد وحب هذا العلم جعله يستمر. فيقول العلماء من كانت عند هذا الأمر النية سوف تأتيه بعد ذلك، كما قال كثير من المحدثين طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، وقالوا بدأنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزقنا النية بعده. قال وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كساه العلم خشية لله واستكان وتواضع، يعني كل ما يزداد الإنسان علم يزداد خشية لله عز وجل ويزداد تواضع. ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر، وإثنان لا يتعلمان مستحن ومستكبر، والتكبر ضد العلم يعني لا يلتقيان أبدا. وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة، أبدا مهما رزقك الله من العلم فلا تتكبر على الناس، وخاصة من كان في بداية طلب العلم، لأن في بداية طلب العلم تأتي هذه النزوة إلى النفس، كما قال الإمام الذهبي في عبارته المشهورة قال العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول تكبر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. يعني أول ما يطلب طالب العلم ويجمع بعض المعلومات وثقافة علمية وحفظ بعض الأشياء تجده ما يجلس مجلس إلا ويذكر هذه الفوائد اللي حفظها، يمكن ما تتجاوز 100 فائدة، وهو فرح مسرور بأن جمع قدر من العلم وفيه نزوة وسرور. ثم بعد هذه المرحلة يبدأ يخالط طلاب علم لديهم ملكة علمية، يبدأ يراجع نفسه، لا يعني لست بمنفرد، هناك من هو أفضل مني. بعد فترة يبدأ يخالط العلماء فيدري أنه ليس شيء في العلم، فيتكبر ثم يتواضع ثم يعلم أنه لا يعلم شيئا. قال فيحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله نظر الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وليبذل نفسه للطلبة الأخيار. يعني لابد أن العالم يكون رحيم بالطلاب، والعلم رحم بين أهله، يبذل لهم هذا العلم ولا يحرمهم هذا العلم، وعلى العالم أن يربيهم في نفس الوقت. الآن العلم سهل ميسور، كان في السابق بعض العلماء يذل التلاميذ حتى يتعود على العلم، كما جاء عن العمش وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة، يعني ما كان يعطون هذا العلم إلا بماذا؟ إلا بشق الأنفس. كان الطالب حتى يحظى بحديث عن العالم يتعب تعب شديد حتى يحصل على هذا الحديث. كان التلاميذ يتحايلون على الأعمش سليمان مهران حتى يحصلوا على يعني الرواية، وهناك له مواقف كثيرة جدا كيف كان شديد. يعني لماذا، ماذا يريد من هذا الأمر؟ يريد أن لا يعطي العلم إلا لأهله. وهذه سبحان الله أدركناها عن بعض مشايخنا. كنت أذهب إلى الشيخ عبد الله الغديان وهو عالم أصولي رحمه الله، يعني متبحر في الأصول، فسبحان الله يعني كان يأتون بعض الطلاب اللي ما متعود على طريقة الشيخ عبد الله الغديان قد يتعب. يعني أنت تسأل سؤال يقول إيش هذا السؤال، أنت ما تعرف تسأل، روح يعني يتكلم معك بهذه الطريقة. فلماذا يستخدم هذا الأسلوب؟ يختبر الجلد. إذا صبرت مرة مرتين ثلاث سيعطيك العلم. ونفس الشيء يعني العلماء في السابق، الأعمش حتى جاء عن أحد التلاميذ أنه أخذ بيده حتى كانوا في طريقهم إلى جنازة، فأخذ بيده وأخذ هذا الطالب ينحرف بالأعمش شيئا يسيرا، والأعمش لا يشعر، يظن الأعمش أنه يقوده إلى ماذا؟ إلى الجنازة، إلى الجنازة، ذاهبين إلى الجنازة، حتى انتهى به إلى وسط الصحراء، فقال للأعمش: أنت الآن في جبانة كذا وكذا، أنت الآن في الصحراء، قال: والله لا أرجعك حتى تحدثني بأحاديث. فقال الأعمش: ما أحدثك. فقال: ما أرجعك. فاضطر الأعمش أن ماذا؟ أن يحدث. حدث فملأ الدفتر بأحاديث عن الأعمش. طبعا هذا الطالب يعرف الأعمش، واتفق مع زميله أن في نصف الطريق وهم راجعين يعطيه الكراسة ويذهب، فرجع في الطريق وأعطى الكراسة لزميله وأخذ الأحاديث وذهب. حتى لما وصلوا إلى البيت، قارب الوصول إلى البيت، مسك الأعمش بثوب هذا التلميذ وصاح بأهلي: أمسكوا باللص، أمسكوا باللص، وقال له: هات الأحاديث. ما يريد يأخذ هذه الأحاديث، قال: هات الأحاديث. فقال هذا التلميذ: لقد سارت بها الركبان، يعني خلاص ذهبت. فقال الأعمش، قال: كل ما حدثتك كذب، عشان ما يستفيد من هذه الأحاديث. فقال: أنت يعني أتقى لله عز وجل من أن تكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعملون هذا الأمر حتى ماذا؟ يتعود التلاميذ على الجلد وعلى الصبر. هذا عشان تتشجعون وانتم جالسين ثلاث دروس، يعني ما تملون يعني. قال: لا سيما إذا تفرد وليمتنع مع الهرم وتغيير الذهن، يعني إذا بلغ الإنسان الهرم أو كبر السن وبدأ يختلط في الأحاديث، فالأصل أنه يجلس في البيت ولا يحدث حتى لا يروي للناس أحاديث ماذا؟ مختلطة. والغالب أن الحافظ لكتاب الله والحافظ للسنن لا يعتريه هذا الهرم، لا يعتريه هذا الهرم، وهذا ما عهدناه من مشايخنا الكبار، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ لهم ذلك. وحتى في الأثر الذي جاء عن ابن عباس: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ابن عباس: هم حملة القرآن، هم حملة القرآن، أي يحفظهم الله من الخرف والهرم. قال: وليعهد إلى أهلي وإخواني حال صحتي أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. قال: فمن تغير بسوء حفظه وله حديث معدودة قد أتقن روايتها فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. يعني يقول الاختلاط على نوعين: اختلاط قليل واختلاط شديد. إذا كان الاختلاط يسير فيجوز أن يروي، أما إذا كان الاختلاط شديد فلا يجوز أن يروي. وهذا الذي اختلط اختلاط شديد يجوز أن نأخذ مسموعاته قبل الاختلاط، بعد الاختلاط لا يجوز. قال: ولا بأس بأن يجيز مرويات حال تغيره فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت، وهو فقد وعي ما أجاز، فإن اختلط وخرف امتنع من أخذ الإجازة منه. قال: ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أولى منه، إذا وجد من هو أولى منه في العلم لسنه وإتقانه لا يتقدم عليه. كنا في أحد المجالس في سنة من سنوات الحج في جامع الشيخ عبد العزيز بن باز في العزيزية، فكانوا يطرحون الأسئلة بعد صلاة المغرب، أسئلة متعلقة بالحج، فكان حاضر الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين. فقال الشيخ بن باز للشيخ ابن عثيمين: قم وأجب على الأسئلة. فقال ما أجيب، قال: ما أجيب بحضرتك وبوجودك. فقال: أعهد إليك وأنا شيخك أن تقم، يعني كان الشيخ بن باز شيخه. فقام وأجاب السؤال الأول، وسبحان الله كان الحياء يملأ وجه الشيخ ابن عثيمين مع شرفه ومكانته في العلم، فأجاب السؤال الأول والثاني والثالث، ثم قال الشيخ بن باز: لا أستطيع، لا أستطيع. فجلس وجعل الشيخ بن باز يكمل. قال: ألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وألا يغش المبتدئين، بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. هذه مسألة مهمة، نصح طالب العلم مهم جدا، يعني أن يدرسهم العالم بالتدرج، يدرسهم العالم بالتدرج. يعني كنت أعرف بعض طلاب العلم أصلحهم الله يأتي إلى بعض المتون يدرسها للطلاب ليس بقصد تدريس الطالب، وإنما ليتقن المتن هو بنفسه، يريد يتقن المتن، والضحية منه الطالب يجرب عليه، وتجد المتن أصلا فوق مستوى الطالب ما تدرج فيه، فما ما يستفيد من هذا الكلام. كما جاء عن بعض السلف أنه لما كان يراجع الأسانيد كان يأتي إلى الجارية في البيت فيقول لها اسمعي، ويبدأ يحدثها بالأسانيد، فتقول هذه الجارية ماذا استفيد أنا من هذه الأسانيد؟ قال أنا عارف أنت لا تستفيدين من هذا، ولكن مراجعة لحفظي. قال فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. يعني يقول إذا هذا الشيخ دلهم على رجل عامي لكن لديه أسانيد عالية، أسانيد عالية، لابد أنه يكون ناصح، يعني لابد أنه يدل الطلاب اللي يعرفون الروايات ويميزون، أو أنه يحضر معاهم إذا أخطأ هذا العامي في الرواية فإنه يبين لهم، فإنه يبين لهم، لأن قد يكون عامي وحصل على أسانيد ماذا عالية. قال وروي أن مالك رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة ويزبر من يرفع صوته ويرتل الحديث، يعني ينهى ويزجر من يرفع صوته. قد وقد تسمح الناس في هذه العصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، يعني يقرأ قراءة سريعة تخفى معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا ميزة له على الإجازة، بل الإجازة صدق. يعني إذا خيرنا بين سماع سريع بسرعة يقرأ نص الكلمات مفهومة ونصها غير مفهومة ونصها مدغمة، يقول الإجازة أفضل من هذا السماع، مع أن السماع أقل. قال وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقال النسائي في عدة أماكن صحيحة وذكر كلمة معناها كذا وكذا. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم، يعني قل سبحان الله، هذا في أيام الذهبي فكيف. قال والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ للمسمع والسامع، لابد تكون الألفاظ واضحة سواء من الشيخ أو من المستملي. قال وليتجنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس خاصة، وهذا مهم، باب ما يخص به العلم أناس دون آخرين. حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا بعض يعني عامة الناس أنت ما تطرح عليهم علم دقيق جدا قد يشكل عليهم وقد يقعون في الشك والوساوس، لا، حدث الناس بما يعرفون، لا تدخلهم في أمور لا تستوعبها عقولهم. قال ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح إلا أن يبينه للناس ليحذروه لأنه شديد الضعف. قال الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ. هنا يبين أن الناس طبقات، يعني يقول الإنسان إذا كان حافظ الأحاديث عنده العدالة والضبط نسميه ثقة، فإن كان ممارس ويعرف بالرجال والجرح والتعديل يرتقي إلى مرتبة أعلى تسمى ماذا؟ الحافظ. قال والحفاظ طبقات، طبعا هذه الطبقات تختلف، في طبقات الحفاظ، في طبقات المدلسين، في طبقات الجرح والتعديل، والعلماء يتفاوتون في طبقات الصحابة والتابعين، العلماء يختلفون في ترتيبها والمقصد من هذه الطبقات. هنا الذهبي ذكر الطبقات من الصحابة إلى شيوخه. قال في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه، وفي التابعين كابن المسيب، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان الثوري وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي، ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق. هنا تسلسل في الطبقات من زمن الصحابة إلى زمانه، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح بن جزرة لقبله، وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي أحمد بن محمد، ومن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو سامة وابن وهب، ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد بن صالح، ثم عباس الدوري وابن وارة محمد مسلم والترمذي وأحمد بن خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصة أحمد بن عمر وابن الأخرم محمد بن عباس، ثم أبو بكر الإسماعيلي وابن عدي وأبو أحمد الحاكم، ثم ابن مندة ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي وابن السمعاني، ليس السلفي بسلفي بالكسر، له السلفيات كتاب وله عدة كتب من الأئمة أحمد بن محمد، ثم عبد القادر والحازمي، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيده محمد حافظ وقت أبو الفتح. وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم ولهم جرى إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. هذه مراتب في التعديل، يعني أعلى درجاتهم يقولون ثقة أو من أوثق الناس، إمام، حجة، ثم يقولون ثقة، ثقة بالتكرار، ثم يقولون ثقة مجردة. قال: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. هنا الذهبي ذكر فائدة لم يذكرها غيره من العلماء، وهي قضية معرفة هذه الطبقات يؤثر في جانب التفرد، أن التفرد يقبل في بعض الطبقات ولا يقبل في بعضها الآخر، ولا يقبل في بعضها الآخر. وهنا يأتي كلام طويل، يعني خلاصته من الذهبي يقول أن التفرد في بدايات الطبقات متصور، أما مع انتشار الحديث والرواية والكتب فغير متصور. يقول يعني التفرد في طبقة الصحابة، صغار الصحابة وأواسط الصحابة وكبار الصحابة والتابعين في الصغار والوسط والكبار وأتباع التابعين في الصغار والوسط ممكنة، ثم بعد أتباع التابعين لا يتصور التفرد، لأن الغالب يكون الحديث ماذا؟ انتشر، له مئات الروايات والأسانيد. قال: إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. وهذه مضت معانا، الغريب المطلق والغريب النسبي. ويندر تفردهم، فنجد الإمام منهم عنده 200,000 حديث ولا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته، وقد يوجد. يعني يقول بعد انتشار الرواية لا يتصور هذا الأمر. قال: ثم ننتقل إلى اليقظ المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة. يعني بعد مرتبة الحفاظ والأئمة، يعني في طبقات من الحفاظ يقولون أمير المؤمنين جبل في الحفظ، إمام متقن، ثم تأتي الدرجات الأخرى، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين، فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. يعني يقول الغالب في روايات البخاري ومسلم أن رجالهم يوصفون بماذا؟ ثقة. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص ابن غياث منكرا، يطلقون على التفرد النكارة. ونحن ذكرنا المنكر والشذوذ يعني لا نطلقهما بمجرد التفرد، لابد ماذا؟ من وجود ماذا؟ احفظها، المخالف، المخالف. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكار على ما انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة تبذوكي وقالوا هذا منكر. فإن روى حديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم، يعني يقول هذا اللي روى روايات المنكرة، لو تراجع قبل منه هذا التراجع فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن ذا الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي يقر على الخطأ. قال: فصل. الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، وهذا يقول العلماء هو الذي يصلح للاعتبار، يصلح للاعتبار يعني ينظر فيه. قال: فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. يقول الإنسان الذي لم يعرف فيه جرح وتعديل، إخراج البخاري ومسلم له في الصحيح يعتبر له تعديل، فهو موثق بذلك. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، يقول يعني أيضا يصحح، وهذا فيه نظر لأن الترمذي متساهل وأيضا ابن خزيمة انتقدت عليه حديث كثير. قال: وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستور ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ، يعني هذه درجة بين الاحتجاج. انظروا في الطبقات، يعني طبقات الرواة هي ثلاث: طبقة الاحتجاج، عدم الاحتجاج، الوسط طبقة الاعتبار. الاحتجاج تقبل روايته مباشرة، هو الذي يقال فيه إمام، حافظ، حجة. الذي لا يقبل روايته مطلقا هو الذي يقال فيه متروك، كذاب، دجال. الذي بينهم شيخ، صالح، صدوق، لا بأس فيه، هذا كله من طبقات الاعتبار. ننظر فيه، قد يؤخذ حديثه بمفرده أو لا يؤخذ إلا إذا اعتضد مع الآخرين. قال: وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتجوا به. هذا أشرنا إن الجهالة على نوعين: جهالة العين وجهالة الحال. قلنا جهالة العين هو من روى عنه راوي، والحال من روى عنه راويا. قال: وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري، يعني مصدر معرفة الثقات ما هي الكتب التي نرجع إليها، تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان. طبعا ابن حبان متساهل، يعني لو وثق هو متساهل في التوثيق. وكتاب تهذيب الكمال. قال: فصل. من أخرج له الشيخان على قسمين، هنا يشير إلى من أخرج له البخاري. تذكرون احنا ذكرنا أن البخاري له نوع من الروايات تسمى ماذا؟ المعلقات. المعلقات هذه التي يسميها العلماء أنها ليست في الاحتجاج، بقية روايات البخاري كلها في الاحتجاج، إلا المعلقات فهي في المتابعة في قضية ماذا؟ التقوية. فهناك ما يخرج له البخاري في الأصول يعني يحتج به، وهناك من الروايات ما يخرجه البخاري للتقوية للاعتبار. فهنا يقول قسمين: أحدهما ما احتج به في الأصول، وثانيهما من خرج له متابعة وشهادة واعتبارا. الشهادة والاعتبار هذه كلها للتقوية، طريق يقوي طريق، إما متابعة أو شاهد. قال: فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز به فهو ثقة حديثه قوي، يعني من احتج به البخاري ومسلم في الصحيح فالأصل فيه أنه ماذا؟ حجة. قال: ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، هناك رجال في الصحيحين قد تكلم فيهم. فهنا ذهبي هذا التفصيل له جميل، يقول: فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، أن البعض يبالغ. قال وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها من أدنى درجات الصحيح. قال فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، يعني كل روايات البخاري في مرتبة الحسنة أو الصحيحة. قال ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، يعني كل من تكلم عليه من رجال البخاري فهو من كان في ماذا؟ المتابعات والشواهد والمعلقات، فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات، فليس من وثق مطلقا كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه، ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه. يعني قل الرواة على درجات، منهم الحافظ، منهم الثقة، منهم الصديق، منهم الكذاب. قال فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، وحصر الثقات في مصنف كالمتعذر، جمع الثقات كلهم صعب يقول، وضبط عدد المجهولين مستحيل. فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته المغني، المغني في الضعفاء، وبسطت فيه مؤلفا سميته الميزان، ميزان الاعتدال. قال ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق، منهم من صح لهم الترمذي وابن خزيمة، ثم من روى لهم النسائي وابن حبان وغيرهما، ثم من لم يضعفهم أحد. يعني يقول الثقات ليسوا محصورين فقط في البخاري ومسلم، قد يوجدون في بقية السنن. قال واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم، وقد قيل في بعض فلان ثقة، فلان صدوق، فلان لا بأس به، فلان ليس به بأس، فلان محله الصدق، فلان شيخ، فلان مستور، فلان روى عنه شعبة أو مالك أو يحيى وأمثال ذلك، كفلان حسن الحديث، فلان صالح الحديث، فلان صدوق إن شاء الله. هذه كلها عبارات تصلح للاعتبار، الاعتبار يعني التقوية، فهذه العبارات كلها جيدة، ليست مضعفة لحال الشيخ نعم، ولا مرقية لحديثه إلى درجة الصحة الكاملة المتفق عليها، هي الدرجة الأولى في الاحتجاج، لكن كثير ممن ذكرنا متجاذب بين الاحتجاج به وعدمه، وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة، هذه شروط الكلام في الرواة، في الجرح والتعديل، صفات المجرح والمعدل. يقول ورع وبراءة من الهوى وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله، ثلاثة أمور. قال ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، وهذا مهم، أن بعض العلماء لهم عبارات خاصة، مصطلحات خاصة، لازم تعرف الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص. قال ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. أما قول البخاري سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بالاستقراء أنهم بمعنى تركوه. البخاري من ألطف الناس في العبارة، فإذا قال فيه نظر يعني متروك، وكذا عادة إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، هذه كلها اصطلاحات ماذا؟ خاصة. والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، ومن ثم قيل تجب حكاية الجرح والتعديل. قال فمنهم لابد تعرف أيضا طبقات المجرحين، متشدد، متوسط، متساهل. قال فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وابو حاتم وابن خراش وغيرهم، هؤلاء متشددين في الجرح. ومنهم المعتدل في الإمام أحمد والبخاري وابو زرعة، ومنهم المتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، لا يوافق الذهبي على الدارقطني. بالعكس الدارقطني لديه قد نقول تشدد. وقد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء. يعني يقول أحيانا تجد الشيخ الواحد في بعض الناس يشدد في العبارة وبعض الناس ماذا يخفف، لأن هذا يوافق المذهب أو يخالفه، وهذا جانب نفسي. قال والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. العصمة للأنبياء نعم، أما الصديقين وحكام القسط فلا، العصمة خاصة بالأنبياء. قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماء على ضلالة لا عمدا ولا خطأ، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلاف في مراتب القوة أو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقده فله أجر واحد والله الموفق. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، فإن كلامهم فيه من جهة معتقده، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب. هنا يعني هاي من آخر المسائل اللي تعرض لها، هي رواية المبتدع، حكم رواية المبتدع. قال فمنهم من بدعته غليظة ومنهم من بدعته دون ذلك، ويقولون البعض يقول بدعة صغرى وبدعة كبرى كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال. يعني مثلا يقول الذهبي التشيع بدعة صغرى والرفض بدعة كبرى. التشيع يقصد تفضيل علي على الصحابة، والرفض يقصدون ماذا؟ سب الصحابة وتكفير الصحابة، فيقول هذه بدعة صغرى وبدعة كبرى. فيقول إذا كانت بدعته صغرى نقبل روايته، أما إذا كانت بدعته كبرى لا نقبل روايته. طبعا هناك تفاصيل كثيرة. وأيضا تفصيل ثاني ذكره، قال ومنهم الداعي إلى بدعته ومنهم الكاف وما بين ذلك. يعني المبتدع على نوعين، الداعية وغير الداعية. يقول فلا يقبل رواية الداعية ويقبل رواية غير الداعية. قال فمن جمع الغلطة والدعوة، الغلطة والدعوة تجنب الأخذ عنه. يعني إذا كان لديه بدعة كبرى وكان داعية للبدعة لا يؤخذ روايته، هذا ترجيح الذهبي. ومتى جمع الخفة والكف أخذوا عنه وقبلوا، إذا كانت بدعته من البدع الصغرى ولم يكن داعية قبلوا روايته. طبعا المسألة فيها خلاف على خمسة أقوال، لكن هذا قول الذهبي. قال فالغلط، الغلط كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء، وهذا أشرنا إليه، البدعة الصغرى والبدعة الكبرى، والبعض يقول البدعة في الأصول والفروع. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيك الخطابية فبالأولى رد حديثه، إذا عرفنا أنه يستحل الكذب فروايته مردودة. قال شيخنا ابن وهب العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن بالتكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين، والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ولا نكفرها للقبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك وانضمنا إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. هنا يذكر مسألة مهمة، يقول إذا كان بين الشخص الذي يجرح والآخرين عداوة فينظر في هذا التجريح، وهذا ما يسمى برواية ماذا؟ الأقران وكلام الأقران في بعضهم البعض، يقولون كلام الأقران يطوى ولا يروى. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه، حيث يقول أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الروافض لأنهم يستحلون الكذب. قال شيخنا وهل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعة فيترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فتقدم سماعه منه، يعني يقدم سماعه. يقول الأصل أن نرد روايات أهل البدع إهانة وتحقيرا لهم إلا إذا كانت الرواية نادرة. ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه باعتبار الأهواء، فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد توثيق المغموز فتأنى وترفق. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة، المتصوفة يقصد الزهاد وليس المتصوفة المتأخرين المبتدعة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعض في بعض، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية الزهاد. طبعا بعض المتصوفة ما شاء الله أخذ هذا الكلام وطار به وحقق هذا الكتاب مشهور، يعني الرجل حققه ووقف عند هذا ووضع عليه حواشي طويلة، لأن قال المحقين من الصوفية، زين ما طبعا منفرد بعد. لا يفي بتمييز حقي من باطلي علم الفروع، بل لا بد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائز والمستحيل عقلا والمستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحارب، هذا الحديث في البخاري، ومما انتقده الدارقطني على البخاري. قال: والتارك لإنكار الباطل مما سمعه من بعضهم تارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول ينكر المنكر لكن لا يبالغ. قالوا: من ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليه في المتأخرين أكثر، فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، هذه كلها في الصفات اللي يجرح ويعدل، يعني يقول لابد يكون عادل وعنده معرفة وإلمام بالناس، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ بالتوهم والقرائن التي قد تتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فلا بد من العلم والتقوى في الجرح، فلصعوبة اجتماع هذه الشراط في المزكين عظم خطر الجرح والتعديل. آخر مبحث عشان قال المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف هو اتفاق الأسماء والألقاب خطا واختلافها لفظا، اتفاقها خطا واختلافها لفظا، يعني في الكتابة والصيغة نفس الكتابة وفي اللفظ تختلف. قال: المؤتلف والمختلف فن واسع مهم، وأهمه ما تكرر وكثر وقد يندر كأجمد. أجمد ماذا يشبه؟ أحمد، يعني نفس الكتابة لكن النطق يختلف. ابن عجيان وأبي اللحم، شو أبي بدل أبي ماذا؟ أبي. وابن آتش الصنعاني بدل آتش ممكن شو نعطي؟ أنس، صح. ومحمد ابن عبادة ممكن بدل عبادة شو؟ عبادة، صح. نفس الكتابة لكن يختلف ماذا؟ النطق الواسطي العجلي. ومحمد ابن حبان الباهلي بدل حبان ماذا؟ حبان. وشعيث ابن الصحيح محرز، عندكم محرر أو محرز عندكم؟ محرر، لا هي محرز في النسخ المخطوطة محرز. قال: والله أعلم. شعيث ماذا يحتمل؟ شعيب. طيب، قال: تمت الموقظة المقدمة الموقظة علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحائي في الليلة التي يسفر صباحها عن يوم الخميس 15 ربيع الأول 32 و800. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لكم هذا الحضور وهذا الصبر والجلد، ونحن ذكرنا الآثار عن الأعمش عشان تتحمسون كثير وتصبرون علينا وعلى التطويل عليكم، فنسأل الله أن يبارك لكم هذا الحضور وأن يجعله خالصا. ونشكر من أقام هذه الدورة سواء مركز الدعوة والإرشاد أو دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وكل القائمين عليها. وإن شاء الله نبشركم أيضا بأن هناك دورة في الشهر القادم كما كانت هذه الدورة في العقيدة وفي الأصول وفي الحديث، سوف تكون دورة في قواعد السيرة والقواعد الفقهية وقواعد التفسير بإذن الله عز وجل، وسوف يعلن عنه في وقته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقولون الشيخ ما يشعر ترى تلاميذه.